بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. الأخوة الذين يريدون أن يجلسوا معنا ويستفيدوا من رياض الجنة فليقتربوا من مجلس العلم، الذين يريدون الاستفادة ليتفضلوا لتطبيق السنة الاقتراب من مجلس العلم. سيكون لنا معكم إن شاء الله تعالى سلسلة دروس حول أحكام الصيام، واخترنا كتاب الصيام من صحيح البخاري، وستعلمون ما هو السبب. وستعلمون بعد قليل ما هو السبب الذي جعلنا نختار هذا الكتاب. ودروسنا هي إن شاء الله السبت والاثنين والأربعاء، يعني اليوم الاثنين، يوم الأربعاء، والأسبوع القادم يوم السبت، يوم الاثنين ويوم الأربعاء في نفس التوقيت. نتناول أحكام الصيام قبل أن يدخل هذا الشهر الفضيل، ولكن نحن اخترنا الآن صحيح البخاري. قبل أن ندخل في أحكام الصيام، قبل أن ندخل في كتاب الصيام، نريد أن نعرف من هو مؤلف هذا الكتاب. معروف أنه البخاري، من هو هذا المؤلف وما منزلة كتاب البخاري؟ ربما هذا يأخذ منا بعض الوقت، ولكن هذا لا بد منه لتستفيدوا من سيرة هذا الإمام، ولتتعلموا كيف نربي الأبناء على طلب العلم وعلى الفقه في الدين، وكيف صار هذا الإمام إماما في الحديث وألف كتابا يعتبر من أصح الكتب بعد كتاب الله، حتى قيل من كان في بيته صحيح البخاري فكأن في بيته نبيا ينطق ويتكلم. فنأخذ لمحة موجزة عن هذا الإمام وسيرته شيقة جدا، لو تحدثنا عنها مهما تحدثنا لن نمل من سيرة هذا الإمام، ولكن سنأخذ لمحة بسيطة جدا عن حياته، ثم بعد ذلك ندخل في كتاب الصيام. الإمام البخاري هو معروف هكذا بالإمام البخاري، وكتابه يعرف بالصحيح أو صحيح البخاري. اسمه أبو عبد الله، الكنية أبو عبد الله، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزمة الجعفي البخاري. والجعفي نسبة إلى يمان الجعفي، وهذا كان حاكما لبخارى في زمان الإمام البخاري. و الجد الأعلى للبخاري أسلم على يد يمان الجعفي فنسب إلى قبيلته، وهذا كان عرفا سائدا في زمانهم، من أسلم على يدي رجل ينسب إلى قبيلته، فهذه النسبة نسبة الولاء في الإسلام. وعندنا الولاء ولا عتق، عندنا ولاء ولا حلف، وعندنا ولاء ولاء في الإسلام، وهو عرف، أي من يسلم على يد شخص ينسب له. إذن البخاري أصوله أعجمية ليست عربية، من بخارى، وبخارى البخاري نسبة إلى بخارى، وهي مدينة معروفة من مدن خراسان ومن بلاد ما وراء النهر، وهي مدينة جميلة دخلها الإسلام وفتحت في خلافة بني أمية، ولا زالت هي مدينة إسلامية. هذه فائدة الإسلام لما يدخل مكان، يخرج النوابغ العقول لتستفيد منها الأمة. لو لم يدخل الإسلام إلى بخارى، من وين كان البخاري؟ من سيعرف البخاري؟ وفيهم هذا الحافظ الجبل يحفظ ألوف، مئات الألوف الأحاديث. الآن ستعرفون كيف هذا الإنسان. وبخارى مدينة قلنا من مدن ما وراء النهر، يحيط بها مدن أخرى مثل مدينة مرو وبيكند وسمرقند وخوارزم. الإمام البخاري هذا الحافظ لم يكن عالما من عبث، بل نشأ في بيئة صالحة متدينة لأبوين صالحين. أبوه إسماعيل كان من علماء الحديث، ولازم الإمام مالك، لازم الإمام مالكا، وسمع الحديث من حماد، وأيضا حماد بن زيد، وكذلك لازم عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك هذا العلم الكبير. فإذا والد الإمام البخاري من المحدثين، وكان رجلا صالحا تقيا ورعا. لما كان على فراش الموت قال كلمة جميلة، قال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. عرفتم من وين خرج البخاري؟ ما أطعم أبناء الحرام، تطعم أبنائك الحلال ينشؤ النشأة الصالحة. اليوم كم من أجر لوالد البخاري ابن هذا؟ اليوم ما تغرب شمس وتغيب إلا ويذكر البخاري ويترحم عليه، على المنابر يذكر، في الإذاعات يذكر، في التلفاز يذكر، في الكتب يذكر. إذا قيل أخرجه البخاري، الحديث أخرجه البخاري، يعني إيش؟ يعني صحيح، الحديث صحيح، يعني خذه وانت مغمض، لا تخاف. إذن أبوه كان ورعا تقيا صالحا، قال على فراش الموت: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. ووالدته كانت امرأة تقية عفيفة صالحة، وكانت كثيرة الدعاء والتهجد، أكرمها الله بكرامتين. الكرامة الأولى أن ابنها صار من علماء الحديث ومن حفاظ الحديث. الكرامة الثانية ابنها نفس الإمام البخاري في صغره أصيب بالعمى، فقد بصره، وعجز الأطباء أن يجدوا له دواء، واحتاروا في أمره، فأخذت تبكي وتتضرع إلى الله وتلجأ إليه، وأكثرت من الدعاء. وفي ليلة من الليالي رأت في المنام إبراهيم عليه السلام النبي، فقال لها في الرؤيا: يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فلما أصبحت فإذا به مبصرا قد عاد النور والبصر إلى عينيه. هاي المرأة الصالحة، نحن بحاجة لمثل هذه الأمهات. الأمهات تربي لنا واحد مثل البخاري، نحن بحاجة إلى مثل هذه الأم، تكثر الدعاء والتضرع فيكرمها الله بعد أن احتار الأطباء ليعود البصر لابنها. الإمام البخاري حبب إليه علم الحديث وهو صغير، ولكن لماذا ألف كتابه الصحيح؟ ما الفكرة؟ كيف أتت؟ ما هي الفكرة؟ كيف ألف صحيح البخاري؟ هناك ثلاثة أسباب لتأليف الصحيح. السبب الأول أنه كان عند شيخه إسحاق بن راهويه فقال إسحاق وهو عالم كبير من العلماء، قال لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. أحيانا تقول فكرة وأنت تفكر فيها فتصبح شيئا عظيما. هي كلمة ألقاها إسحاق بن راهوي ففكر فيها الإمام البخاري. الأمر الآخر الذي جعل الإمام البخاري يؤلف الصحيح أنه نظر في الكتب في الكتب التي تجمع الأحاديث، فوجد أنها تجمع الصحيح والضعيف، فقرر أن يؤلف كتابا يجمع الصحيح فقط بشروطه التي هو يضعها، وهي شروط صعبة. وأنت تستغرب اليوم يأتي جاهل يطعن في صحيح البخاري. شروط الإمام البخاري شروط علمية أصول، وألف هذا الكتاب عن عمق كما سترون الآن، لأن الله حفظ هذا الدين فهيأ له من أمثال هذا الرجل. أيضا يذكر أن الإمام البخاري قال في رأى رؤيا في المنام، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، يعني الذباب وغيره. فسألت بعض المؤولين المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. إذن عبروا له بإيش؟ لأنه يدفع الكذب عن رسول الله، يعني يقول للناس هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف، فلان ثقة فلان ضعيف لا تأخذوا منه. هذا هو ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف البخاري كتابه في ست عشرة سنة، 16 سنة وهو يكتب فيها الكتاب. من يصبر يجمع فيه وينقح ويصحح ويعرض على العلماء، وكان قبل أن يدخل أي حديث في الصحيح يتوضأ ويصلي ركعتين ويستخير في الحديث فيدخله في الكتاب، يستخير في كل حديث قبل أن يدخله إلى الصحيح كي يعني يتثبت مما يعمل. لم يدخل البخاري في كتابه الصحيح إلا الأحاديث الصحيحة، بل انتقى هذا الكتاب اللي ترون اليوم انتقاه من بين 600,000 حديث يحفظ 600,000 حديث، انتقى منها هذه الأحاديث الصحيحة فجعلها في صحيح البخاري. هو لم يضع كل الأحاديث الصحيحة في هذا الكتاب، لا، اختار الأحاديث وفق شروط معينة من بين 600,000 حديث يحفظها، اختار هذا الكتاب. وطبعا هو معروف بصحيح البخاري، ولكن اسم الكتاب الذي هو سماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. من حفظ اسم صحيح البخاري؟ تعرفون أن اسمه صحيح البخاري، هذا الاسم المشهور، بس الاسم الحقيقي الجامع المسند، الجامع المسند يعني في أسانيد حدثنا وأخبرنا، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا مختصر، الآن هو يشوفه مختصر، نحن إذا قرأناه نتعب حتى نفهم. وعدد أحاديثه طبعا مع المكرر حوالي 7,000، يعني مع الأحاديث مع المكررة فيه 7,397 حديثا، وبغير المقرر قيل فيه 2000، وبغير المكرر قيل فيه 2600 حديثا. والإمام البخاري لما ألف هذا الكتاب ألفه بعبقرية، يضع لك الكتاب كتاب الصيام، باب وجوب الصوم، باب وجوب الصيام يختار بعناية، الباب يختار بعناية بدقة، وستعرفون لما أشرح لكم كتاب الصيام لماذا يقول كذا ولا يقول كذا. هذا رجل فقيه ذكي عبقري من عباقرة الأمة، إذا كان الأمم تفتخر عندها عباقرة يفتخرون بإسحاق نيوتن وأينشتاين، ونحن والله عندنا عباقرة، بس نعرف هؤلاء العباقرة، نعرفهم، يعرفهم أبناؤنا. كيف ألف هذا الكتاب وكيف جعل هذه الأبواب، واجتهد العلماء في شرح هذا الحديث، يعني شروحاته كثيرة، أنا اللي قرأت من الشروحات نحو يعني حوالي نحو 57 أو أكثر من الشروحات لهذا الكتاب، يعني 57 عنوان، يعني معناه 57 عالما شرحوا هذا الكتاب. هذا اللي عرفناه، يمكن في كتب مفقودة بعد. تصوروا يعني كتاب يشرحه 57 عالما من علماء الحديث، وله شروح كثيرة. والبخاري بعدما جمع هذا الكتاب صار يرويه في مجالس العلم مثل ما أنتم جالسين الآن، كان يجلس ويروي الصحيح، وطلاب العلم يحفظون منه ويتلقون، وأخذ منه كثير، لكن اللي اشتهروا تقريبا 4 من رواة البخاري، مثل النسفي أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري، والفربري أو الفربري هذا مشهور يروي البخاري الصحيح عن الإمام البخاري، من تلامذة الإمام البخاري، وأيضا النسفي أبو إسحاق إبراهيم بن معقل النسفي، وكذلك النسوي حماد بن شاكر أبو محمد الوراق النسوي، والبزدوي أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي. هؤلاء اشتهروا عن البخاري، رووا عنه الصحيح، ثم عن هؤلاء أخذ ألوف التلاميذ، يعني يقولون أن هذا الكتاب ربما سمعه 90,000 رجل، اللي سمعوا البخاري 90,000 سمعوا صحيح البخاري، ولكن كتب الله الشهرة لأربعة هم الأشهر يعني، ويوجد رواة آخرين يعني يوجد، ولذلك تجدون الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول وفي رواية الفربري أو في رواية النسوي. الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء توفي في سنة 56 و200 في ليلة عيد الفطر، وكان قد ظلم ظلما شديدا وافتري عليه، وحدثت له قصة مع حاكم بخارى اللي هو الذهلي، وبعد ذلك ما استطاع أن يتحمل فهاجر من بخارى وتوفي في بيكند، ودعا دعوة قال اللهم أريهم ما قصدوني به في أنفسهم وأولادهم وأهاليهم، أولاد الذين ظلموه، فما بقي منهم من أحد إلا وأصابت الدعوة، اللي مرض واللي أصيب في أهله وفضح واسود وجهه واللي أهين إهانة شديدة، دعوة رجل صالح. ولما ضاقت عليه الأرض واشتدت عليه المحنة وافتروا عليه وكذبوا عليه، قال في ليلة من الليالي في قيام الليل اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فما تم له شهر إلا وتوفاه الله عز وجل. وتوفي هذا العلم الكبير الذي جمع كتابا في الصحيح لم يسبقه إليه مثيل. هذا هو باختصار حياة هذا الإمام العالم الجليل، وقد اختصرتها لكم اختصارا شديدا لكي ندرك الوقت. والآن نبدأ في صحيح البخاري في كتاب الصيام، نأخذ اليوم شيء قليل، وإن شاء الله بعد ذلك نكمل في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصوم. بسم الله الباء حرف جر. بسم الله الباء حرف جر، وعندنا هنا جار ومجرور. بسم الله اسمي مجرور، والمجرور له متعلق في اللغة. بسم الله جار ومجرور له متعلق، والمتعلق محذوف تقديره بحسب المقام. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، أي بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تكتب تقول بسم الله، أي بسم الله أكتب، وإذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، أي بسم الله آكل. إذن الفعل يقدر بحسب المقام. فقوله بسم الله يعني بسم الله أكتب، بسم الله أكتب هذا الكتاب، ونحن نقول بسم الله يعني بسم الله نقرأ. والله عز وجل لفظ الجلالة هذا علم على الله سبحانه. قال بسم الله، لفظ الجلالة الله علم على الله، لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، علم على الله. إذا قيل الله يعني هو الله الخالق سبحانه. الرحمن المتصف بالرحمة الواسعة، وهو من أسماء الله المختصة به، أيضا لا يطلق إلا على الله، لا يطلق على غيره، لا يقال لغير الله الرحمن، الرحمن هو الله. والرحيم ذو الرحمة الواصلة، يعني الرحمن الرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده. فاسم الرحيم نلاحظ فيه الفعل، والرحمن نلاحظ فيه الرحمن الرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء، الرحيم ذو الرحمة. فاسم الرحيم نلاحظ منه الفعل، والرحمن نلاحظ منه الصفة يعني الموصوف بالرحمة الواسعة. والمصنف البخاري بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، كعادة العلماء إذا ألفوا وكتبوا يبتدئون بالبسملة، يبتدئون بالبسملة، وهذا يعني كما بدأ الله به كتابه بالبسملة. وهذا طبعا اقتداء بكتاب الله، فكتاب الله عز وجل مبدوء بالبسملة. قال البخاري كتاب الصوم، كتاب الصوم، وفي رواية النسفي كتاب الصيام، ولا إشكال الصوم والصيام واحد. يقول كتاب الصوم، ما معنى كتاب؟ كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني مكتوب، أي مكتوب في هذا. كتاب بمعنى فعال، على عفوا كتاب على وزن فعال في اللغة بمعنى مفعول، أي مكتوب، يعني مكتوب في هذا الكتاب. ما هو مكتوب؟ كتاب الصيام، كتاب الصيام، أي هذا الكتاب مكتوب فيه كتاب الصيام. وجرت عادة العلماء الفقهاء والمحدثون إذا ألفوا كتابا يقسمون إلى كتاب وتحت الكتاب أبواب حتى يسهل على طالب العلم أن يصل للمعلومة، فيقسمونه إلى كتاب وتحت الكتاب أبواب، باب كذا باب كذا. طيب، والكتاب أشمل، لأن الكتاب اسم للجنس والباب للنوع، فكتاب الصيام يعني جنس الصوم، يعني الأحكام المتعلقة بالصيام. كتاب الصيام يعني يجمع تحته ما هو يتعلق من الأحاديث المتعلقة بالصيام. وما هو الصوم؟ الصوم في اللغة الإمساك مطلقا، تمسك عن الكلام أنت صائم. إذن الصوم في اللغة الإمساك، يقال مثلا في اللغة صامت عليه الأرض، أي أمسكته وأخفته. وصام عن الكلام أي أمسك عنه، كما جاء في قصة مريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت صوما أي أمسكت عن الكلام. والصوم شرعا، هذا عرفناه في اللغة الإمساك. طيب ما هو شرعا؟ شرعا عرفه العلماء بتعاريف عدة، منها قالوا إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة. لكن هذا التعريف ينقص شيء، لأن إذا كان الصوم عبادة فحتى يصح الإمساك يحتاج إلى عبادة، نية. إذن نحتاج إلى تعريف أفضل من هذا، وعرفه بعض أهل العلم: التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا التعريف أفضل. إذن الصوم شرعا التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ويمكن أن نعرفه فنقول: الإمساك عن المفطرات تعبدا لله في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الإمساك عن المفطرات تعبدا لله في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما معنى زمن مخصوص؟ يعني شهر مخصوص، هم يقصدون هنا الصيام الواجب يعني، أو زمن مخصوص يعني أنت تصوم في وقت معين، الأيام البيض تصوم مثلا الخميس، تصوم الاثنين، وتصوم في زمن مخصوص، تصوم من طلوع الفجر إلى، يعني تمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فطبعا هو زمن مخصوص بلا شك. قال البخاري: باب وجوب صوم رمضان. باب وجوب صوم رمضان، شوفوا هذا التبويب دليل على فقه البخاري، ما قال باب الصيام، قال باب وجوب صوم رمضان. أول شيء يريد أن يقول البخاري أن الصيام واجب، أن الصيام ما هو واجب، صوم رمضان إيش؟ واجب. هذا الذي يريد أن يقول، باب وجوب صوم رمضان، ما قال باب صيام رمضان. إذن كل كلمة كان يكتبها كان يفكر فيها، حتى أنه رحمة الله عليه حتى الأبواب هاي ترون باب وجوب صوم رمضان، إذا أراد أن يكتب هذا كان يستخير، يصلي ركعتين ويستخير ثم يكتب باب وجوب صوم رمضان. لذلك وفق الرجل، وفق رحمة الله عليه. باب وجوب صوم رمضان، إذن كتاب الصوم أول باب فيه باب وجوب صوم رمضان. أراد البخاري بهذا أن يقول لنا أن الصوم رمضان واجب، وهو كذلك، صيام رمضان واجب، ومنزلة في الإسلام الصيام ركن من أركان الإسلام، ليس واجب عادي، ركن، ركن من أركان الإسلام، منزلة عالية من الأركان. وقد دل على وجوب الصيام القرآن والسنة وإجماع العلماء. إذن العلماء اتفقوا أن صوم رمضان واجب، وكذلك الأدلة في القرآن والأدلة في السنة كما سيأتي. والصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فرض على الأمة الصوم، وصام النبي 9 رمضانات إجماعا، 9 صامها النبي صلى الله عليه وسلم، فصام 9 رمضانات إذن، وليس في ذلك إشكال. وقال صوم رمضان، تأملوا، ما قال شهر رمضان. أقول لكم، هذا رجل عبقري، عبقري، رجل عبقري، قال صوم رمضان، ما قال باب وجوب صوم شهر رمضان. لماذا؟ يريد أن يقول لكم يجوز أن نقول رمضان، لأن بعض أهل العلم يقول لا يجوز، لابد تقول شهر رمضان، والصحيح أنه يجوز أن نقول رمضان. وستأتي المسألة إن شاء الله بتفصيل في الأبواب القادمة، أنا فقط أشرت لها الآن، الأبواب القادمة سنبين هذه المسألة، هل يجوز أن نقول رمضان أم يجب أن نقول شهر رمضان، فيه خلاف بين أهل العلم. طيب، الآن ماذا قال؟ إذن قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان، ثم ساق هذا الحديث، قال باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا هو لما قال باب وجوب الصوم، والآن يبوب، أتى بالآية قبل الأحاديث، لماذا؟ لأن الآية تدل على إيش؟ تدل على وجوب الصيام، تدل على وجوب الصيام، لأن الله عز وجل يقول كتب، كتب عليكم، يعني هذا الشهر. ما معنى كتب عليكم هذا الشهر؟ يعني فرض. إذن كتب بمعنى إيش هنا؟ فرض ووجب، أوجبت عليكم وفرضت عليكم صوم رمضان. طبعا هنا تلاحظون، هنا عبر بالوجوب بالكتابة، كتب، لأن كتب وكتب، كتب يعبر عن الإثبات والفرض والإيجاب. لماذا؟ لأن الإنسان إذا هدف إلى شيء، حط أمامه هدف يريد الشيء، أولا هو تأتيه الإرادة، هو يريد الشيء هذا، عنده إرادة، عنده هدف، ويقوله ويكتبه. الإنسان اللي عنده هدف يؤلف كتاب، عنده إرادة، وقد يقول أنا سأكتب كتابا، سأؤلف كتابا، ثم يكتبه. إذن فالإرادة هي المبدأ، والكتابة هي المنتهى والغاية. فإذا أراد الإنسان أن يؤكد شيء كتبه، فمعنى كتب إذن فرض وكتب، فهو المنتهى، والغاية وجوب هذا صوم رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ذكر البخاري هذه الآية في الباب، في باب وجوب صوم رمضان، كأنه يستدل للوجوب بهذه الآية. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس يعني رأسه مبعثر، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، يعني ما هي الصلاة الواجبة؟ الآن هو لا يسأل عن النوافل، يريد يقتصر على الواجبات، أعرابي يريد يقتصر على الواجبات. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام، أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا حديث جميل طبعا، لكن ما نستطيع الآن نشرحه كله، سنأخذ الجزئية المتعلقة بالصيام. الآن البخاري يسوق السند، يعني هو بين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كم رجل، هاي يسمونها سلسلة السند. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهل عن أبيه عن طلح بن عبيد الله رضي الله عنه. مما تميزت به هذه الأمة سلسلة هذه الأسانيد. ترون هؤلاء الرجال، طلح بن عبيد الله شهد القصة والواقعة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخذه بعد ذلك الرجال سندا عن سند ورجل عن رجل إلى الإمام البخاري. لذلك سمى كتاب إيه؟ الجامع المسند، الجامع المسند. وهذا لا تجدون إلا في دين الإسلام. لماذا ضاعت كثير من كتب الأمم السابقة، وضاع شرعها، وضاع بعض أيضا، أو ضاع لم يثبت أقوال الأنبياء كما ثبت في ديننا؟ عندنا سند، هذا الدين محفوظ بحفظ الله، عندنا سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى القرآن عندنا له أسانيد، القرآن ثابت بالتواتر، فهذا السند يسوقه. انظروا إلى هذا الإمام ماذا فعل، ما ذكر الحديث، يذكر الحديث والرجال، وكل واحد من هؤلاء الرجال تجدون له ترجمة كاملة عن حياته في كتب الرجال. من هو؟ وين توفي؟ هل هو ثقة؟ ليس بثقة؟ طبعا رجال البخاري ثقات. وانظروا إلى الأمانة، يقول: جاء أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. فيها فائدة كثيرة هذه ثائر الرأس. إذن لماذا تذكر الأمانة؟ الأمانة العلمية. ويحه ويحه الذي يطعن في صحيح البخاري. انظروا، البخاري حتى هذه حفظها ثائر الرأس، والرواة أيضا حفظوا هذه الجزئية ثائر الرأس. أعرابي جاء ثائر الرأس، لو لم تذكر، لكن أمانة علمية عرفت بها هذه الأمة. قال ثائر الرأس: فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فأخبره بالصلاة الخمس. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، يعني شهر رمضان صيام واجب. الآن البخاري لما قال باب وجوب صوم رمضان، أراد أن يثبت أن الصوم واجب. وين الأدلة؟ هذا من الأدلة، أن هذا الأعرابي سأل عن الصوم الواجب فقال له شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا. تريد أن تتطوع أيضا، هناك أيضا للتطوع إذا أردت أن تتطوع. ثم قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. يريد أن يبين بهذا البخاري رحمة الله عليه هل هناك يعني صيام أيضا غير رمضان؟ فالجواب نعم، صيام عاشوراء. والعلماء اختلفوا طبعا هل صوم عاشوراء فرض أم لا. الصحيح أنه فرض، لأن الصوم لم يفرض على الأمة مباشرة، كان في تدرج في بادئ ذي بدء، الإنسان كان مخير يريد يصوم أو يطعم، كان عنده خيار. وفرض صوم عاشوراء، ثم لما جاء صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء صار سنة، وصار صوم رمضان هو الواجب. إذن الشرع تدرج معنا في الصيام، لم يفرض الصوم مرة واحدة لأنه يشق على الناس، صار في تدرج في الصيام حتى فرض الله صوم رمضان فتقبلته الأمة. ثم قال البخاري: باب فضل الصوم. باب فضل الصوم، يريد أن يبين بقوله باب فضل الصوم أن الصيام له فضل، أن الصيام له فضل عظيم، ليس هو فقط مجرد صوم يعني عبادة. طيب ما هو الفضل في هذا الصيام؟ ما هو فضل الصيام؟ يريد أن يبين فضل الصيام، فذكر بعد ذلك حديثا يدل على فضل الصيام، ذكر حديثا يدل على فضل الصيام، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثاله. هذا الحديث سنشرح اليوم جزء منه ونترك الجزء الباقي إن شاء الله للدرس القادم، سنشرح بعض هذا يعني الحديث. قال: الصيام جنة. ما معنى جنة؟ جنة يعني ستر، الجنة يعني الستر، ولذلك يقال الجن لأنهم مستورون لا نراهم، ويقال للترس المجن. ما هو المجن؟ الذي يعني يستتر به المقاتل، يستتر به فيقال له المجن، وهو الترس. قال: الصيام جنة، يعني الصيام وقاية، الصيام وقاية ستر للمسلم. ما هو هذا الستر؟ اختلف العلماء، أو بتعبير أدق ذكروا تفاسير عدة لهذه الجملة. ما معنى جنة؟ قال بعضهم: جنة يعني جنة من النار، يعني الصائم صومه يستره من عذاب النار. وقال بعضهم: الصيام جنة يسترك من ما يؤذيك من الشهوات المحرمة. هذا المفروض، المفروض أن الصوم يبعدك ويسترك عن كل شهوة محرمة تدخل الإنسان النار، عن غض يحمي بصرك من النظر للحرام، يحمي سمعك ما تسمع حرام، يحمي لسانك ما تنطق بالغيبة والكذب والبهتان. إذن هو وقاية لك الصوم، إذا صمت المفروض أنك تحمي نفسك، والصوم يسترك من الشهوات المحرمة، من الشهوات المحرمة التي تؤدي بالإنسان إلى النار وما يؤذيه من الشهوة. وقيل جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، يعني ينبغي للصائم أن يصون الصيام مما يفسد الصوم. وقالوا هو سترة بحسب فائدته، وهو إضعاف شهوة النفس، يعني لما الإنسان يصوم ما يأكل ما يشرب يضعف جسمه فتضعف الشهوة، فهو من هذه الناحية هو ستر وجنة. وقيل أنه ستر بحسب ما يحصل من الثواب والحسنات التي يأخذها الإنسان. في الحقيقة هذه المعاني كلها صحيحة. هو جنة لماذا؟ إذا حماك الصيام من النظر للحرام والشهوات المحرمة إذن هو وقاك من النار. وإذا أنت صمت الصوم عما يخدشه ويبطله فهو إذن الصوم أيضا يحميك. إذن هو جنة، هو وقاية لك في كل الأحوال. هو يضعف الجسد فالإنسان يبتعد عن الحرام، لذلك الشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج نقول له صم، وقاية، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليستزوج، ومن يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن الصوم جنة صحيح، هو جنة من النار، وقاية من النار صحيح، وقاية يقي البدن مما يؤذي من الشهوات المحرمة صحيح، وقاية أن تقي صومك أنت مما يخدشه ويبطله هذا أيضا صحيح، وهو وقاية وستر في الفائدة، وهو إضعاف الشهوة في الجسد بحيث أن الإنسان ما يقع في الحرام، فهذا كل معاني صحيحة. طيب، إذا كان الصوم جنة من النار أليس هذا فضلا عظيما؟ فضل عظيم، أليس كذلك؟ يكفي الصيام، حسبك بكون الصيام جنة ووقاية وستر من النار. في فوائد أخرى، نعم، وقاية من النار هذا فضل عظيم. إذن من هنا قال البخاري: باب فضل الصوم. باب فضل الصوم، شفتوا كيف؟ موين خذها؟ موين خذها؟ من كلمة جنة وقاية. قلت لكم هذا الرجل عبقري، ذكي عبقري، الله عز وجل وفقه. باب فضل الصوم، من فضل الصوم أنه جنة وقاية وستر من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة فلا يرفث. ما معنى الرفث؟ يعني الكلام الفاحش، الكلام الفاحش، يعني أنت وأنت صائم تجتنب الكلام الفاحش، تبتعد عنه حتى لا يخدش الصوم. إذن فلا يرفث، الرفث الكلام الفاحش، وهو ما يتعلق بالجماع والنساء وهذا. لذلك تجد بعض الناس اليوم وهو صائم مع الأسف يتكلم في الشهوات ويتكلم في الغزل ويتكلم في النساء وينسى أنه صائم، فهذا رفث. فكيف يكون الإنسان صائما وهو يتكلم بالرفث؟ يقول: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. ما معنى لا يجهل؟ أي لا يأتي بعمل أهل الجهل. ما هو عمل أهل الجهل؟ الصياح والصراخ والسفه. الإنسان العاقل الثقيل تجده إنسان ثقيل عاقل، أما الذي يصرخ ويعلي صوته ويصخب فهذا عمل أهل الجهل أو أهل الجاهلية. إذن الذي يصوم أولا لا يرفث، لا يأتي بالكلام الفاحش، ثانيا لا يجهل، أي لا يأتي بأفعال أهل الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك. الصيام مدرسة، لو عملنا بالصيام عملا صحيحا الصيام مدرسة، فينبغي للصائم أن يتخلق بهذه الأخلاق، لا يرفث ولا يجهل، لا يرفث ولا يجهل، لا يأتي بكلام فاحش ولا بفعل من عمل أهل الجهل كالصراخ والصياح. وتجد من مع الأسف تجد الصائمين أحيانا وهم صيام يتقاتلون، وربما تجد في الشارع هذا يخطئ في الطريق فيسب ويشتم وينسى أنه صائم ويعلي صوته وينسى أنه صائم وينسى أنه صائم. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني الصائم إذا امرؤ آخر قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. هنا مقاتلة من المفاعلة، وأيضا شاتمة، يعني إذا أخطأ عليك شخص بقول أو فعل وأنت صائم تقول له إني صائم، هل تقول له بلسانك أم تقول ذلك في قلبك وتكتفي؟ العلماء ذكروا عدة معان لهذه الجملة، ومتى يقول إني صائم، فلهم في هذا تفصيل وتأصيل نتركه إن شاء الله للدرس القادم بإذن الله تعالى، نفصل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، فهذا من أخلاق الصائمين، نبينه إن شاء الله تعالى في الدرس الذي بعد غد يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى، نكمل هذا الحديث وما بعده بإذن الله تعالى. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا إن شاء الله الدرس القادم في نفس الموعد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.